بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نجاوب شوية أسئلة. هل يجوز صوم انقطاعي في صيام الرسل؟ مفروض أن الصيام كله فيه انقطاع، مش بس صيام الرسل. فالصوم هو انقطاع عن الطعام فترة معينة من الزمن يعقبه أكل شادي من الدسم الحيواني. ولم تحدد هذه الفترة فترة انقطاع، لأن الناس يختلفون من جهة السن ومن جهة الفهم الروحية ومن جهة الصحة ومن جهة التعود، فتترك بين الشخص وبين أبا فراح. لكن لا بد من فترة انقطاع عن الطعام. ومعنى سؤال كيف أبدأ حياة الكمال؟ نبدأها بالتوبة. التوبة هي أول خطوة، وبعدين تنمو في الفضيلة واحدة واحدة. سؤال: ما معنى قال الرب للسيد المسيح اجلس عن يمين؟ طبعا من الناحية اللاهوتية البحتة، الله ليس له يمين ولا شمال. الشخص المحدود له يمين وله شمال، لكن الله غير المحدود ليس له يمين وليس له شمال. لكن يمين دايما في الكتاب المقدس ترمز للقوة احيانا، وترمز للبر احيانا. اجلس عن يمين يعني استقر عن يمين، يعني استقر على القوة فترة الضعف بتاع أخلاق النفس اللي كانت موجودة زمان انتهت دلوقتي. فأنت دلوقتي تخش في المجد وتبقى عن اليمين. واحد بيقول: أحب القراءة كثيرا ولكني لا أقبل على قراءة الكتاب المقدس بشرف، مثل ما يحدث مع كتب المعجزات وسير الشهداء والكتب الروحية عموما. كتب الشهداء والمعجزات تعطيكوا فكرة عن معونة الله للقديسين، لكن الكتاب المقدس فيه وصايا كثيرة لازم تعرفها عشان تشوف ازاي تتبع طريق ربنا. لازم تعرف فيه وصاياك، فاقرا بسهولة في الأول الحاجة اللي تلاقيها سهلة في الأول، ابتدي اقراها. يعني ما تقراش الحاجات الصعبة، ابتدي بالحاجات السهلة شوية بشوية. اقرا مثلا سفر اعمال الرسل كلها قصص، سؤال من المشاهدين سؤال سبب. واحدة بتقول: انا اعمل انا وزوجي ونقوم بنصر العشور تماما كما قال الكتاب المقدس، عشر كل ما نمرض، وإن كان ما يدخل لنا كله نقوم بدفع العشور عليه حتى لو كان غير الراتب. وقد حدث مرة أن حققنا هذه العشور وقمنا بصرفها، وأصبحنا مديونين للعشور بمبلغ كبير تراكم علينا، ونحن في أشد احتياج لهذا المبلغ. هل يصح أن نبدأ من جديد بدفع العشور؟ أن نقوم بدفع ما تم سحبه ورد؟ من أهم الأشياء في العطاء إنك تدفع من احتياجك. لما تكون محتاج وتدفع زي الارمله اللي دفعت الفلسين اعتبرت احسن من الكل، لانها من اعواز الدفع. دي اول نقطه. ثاني نقطه، عيب انكم تقدموا العشور لربنا وبعدين ترجعوا تسحبوها تاني. ده كلام الشغل اللي قالها واحده ست الكتاب. مش اتفاق بينكم وبين ربنا. ان كنتم مش قادرين اسقطوا في العشور اللي خدتوها شويه بشويه لغايه لما تدفعوها زياده على الجديد، لكن ما تغلطش ربنا في الحساب. هو ربنا مش محتاج للعشور بتاعتكم، لكن ربنا عايزكم تبرهنوا ان كنتم ما بتحبوش الفلوس وما بتتمسكوش بيها من جهه، ومن جهه تانيه انكم تحبوا المساكين والمحتاجين اكثر من محبتكم لانفسكم. واحد بيقول في مقاله قداستكم في الاخبار اليوم تحت عنوان الشك في حروب الشياطين، يشيرون الى ان الشك احيانا يكون في صحه الاخبار التي تنشر في وسائل الاعلام، لان احيانا بتذكر اخبار في الصحف مش مظبوطه ابدا، سواء اخبار عن الماضي او عن المستقبل. اخبار عن الماضي يقول حصل كذا وكذا وكذا، واخبار عن المستقبل يقول الكنيسه يعني هتعمل وهتعمل وهتعمل، ما تكونش في عندها فكره خالص. يعني في ناس صحفيين بيقولوا رايهم الخاص كانه حقيقه، مش كل الكلام. ولذلك لما الواحد يقرا مفروض انه يقرا بفهم ويفحص الامور. مش ضروري الشك لكن يفهم. سؤال، هل يمكن دفع العشور في مكان خارج الأبروشية في أي كنيسة أخرى؟ ادفع العشور في أي مكان يستريح له ضمير ولأي شخص تشعر بان قلبك شاعر بالشفقه عليك. ربنا لا يقيدك بالمكان ولا بالاشخاص، لكن يحب انك تكون ليك القلب العفور وعدم محبه المال. واحد يقول انا سيدنا طالب جامعي من ايام الثانويه وانا مواظب على اجتماع قداستكم، وامنيه حياتي اني اسلم على قداستك. حبيبي ده انا اخر مره كمان لما انت تيجي تسلم. لكن مش معقول تيجي وسط الالاف كده. يعني في مناسبات يكون عند المقر، يكون احنا داخلين من جوه. يعني قول لي حاليا دلوقتي هتعمل كده ازاي؟ تروح اي من وسط الالاف دول؟ مش معقول. وهنقول لماذا امر الرب بوشعيا كدور امراه خاطئه؟ هي كانت رموز، كلها كانت رموز على اعتبار ان الناس في الشعب كان شعب خاطئ، وربنا مع ذلك تعامل معاه. واحدة بتقول زوجي يرفض أن أكمل تعليمي في الجامعة، وأنا أحب جدا أحلامه يخرج، وما أعجز عن تنفيذه في الحقيقة أخرته في خيالي. أرى نفسي طبيبة أو محامية هذه السيدة. لا مش شرطية، لكن كان مفروض انك انت تتفقي مع خطيبك قبل ما تتجوزوا على تكميل تعليمك، مش بعد ما تتجوزوا الموضوع يبقى موضوع مناقشة، المفروض يكون قبليه. كثير من الناس ما بيفهموش فترة الخطوبة يعملوا فيها ايه، ويفتكروا اما فترة الخطوبة هي مجرد اعداد الشقة الجديدة بتاعت الزواج والعفش والاساسات والذي منه، او شوية عواقب كده سطحية بدون ما اي واحد فيهم يختبر الاخر. لابد فترة الخطوبة تكون فترة تتأكدوا انكم طبع واحد وروح واحدة وفكر واحد. حاولي انك انت تقنعي زوجك ان تعليمك هينفعه، وانك انت لو تعلمت وتخرجت وتقدري يكون لك وظيفة كويسة تقدري تستعملي في حياتك. الناس الحاجات دي بتتفقوا عليها في الزوج. واحد يقول ارجع سيدني كلمة تنفعي لزوجتي لانها غير مطيعة، ويوجد خلاف شديد بينه وبين بعض لن ينتهي بالطلاق او بكذا كذا حدث صعب ولا نافع معها اي حاجه. اذا كان زوجتك ما بتطوعش كلامك كبير هتطوع كلامك انت. لكن المساحة اللي أقولها لك هي الحاجة، ما تأمرهاش أمر خطة فاتحة، أو ما تأمرهاش أمر تشعر إنها هترفضه قبل ما أنت تقول كلامك. يعني أديك عارف نفسيتها وما تقولهاش حاجة غصب عنها، شوية بشوية كده. كمان لو زوجتك دي احبتك محبة حقيقية هتطوع كل حاجة، لكن يظهر المحبة اللي بينك وبين بعض يعني دخلت في حالة صوارك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اود ان اكلمكم كلمات مختصره عن ابائنا الرسل تلاميذ السيد المسيح. هم كانوا عددا قليلا ولكنهم كانوا قوه ضخمه ذات تأثير وفاعلية في العالم كله، وكانوا من هيئات بسيطة، غالبيتهم كانوا صيادين، ولكن قيل عنهم في المزمور الذين لا صوت لهم ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغ منطقه. لإيه السبب في قوة آبائنا الرسل حتى إنهم نالوا هذا النجاح الكبير على الرغم من ضعف نشأتهم وضعف تعليمهم؟ الآتي: أولاً كانوا يحيون حياة الإيمان القوي، وهذا الإيمان ثبته الرب فيهم بآيات إبراهيم ومعجزات، ويستطيع الإيمان أن يفعل أشياء كثيرة بكم، الإيمان هو قوة جبارة إذا وجدت عند إنسان يستطيع أن يعمل بها أعمال خارقة للعادة. يكفي أن يؤمن الإنسان بفكرة تجد كل طاقاته مركزة ومتحمسة لتنفيذ هذه الفكرة. وهم آمنوا بالرب يسوع وآمنوا بقيامته وبدأوا ينشرون هذا الأمر. فأول نقطة عندهم كانت الإيمان الذي لا حدود له ولا خوف أمامه. الصفة اللي جت بعد كده هي الشجاعة. الشجاعة والصمود وكلمة الحق أيا كانت متحدة. ولعلنا نذكر تلك العبارة الجميلة جدا التي قالها القديس بطرس الرسول: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. تكلموا في الشجاعة ووضحوا اليهود على أخطائهم. واحتملوا في سبيل ذلك ما احتملوا. فكان أيضا من الصفات المرتبطة بالشجاعة مسألة الاستناد. كانت لهم شجاعة أمام رؤساء اليهود وشجاعة أمام الولاة وشجاعة أمام الحكام. شجاعة في الحق. وهناك فرق بين الشجاعة والتهور. فكانوا شجعانا في كلمة الحق وكانوا أيضا شجعان ولهم قوة أمام فلسفات موجودة. يعني من الأشياء الأمثلة العجيبة اللي ممكن نذكرها بكل اختصار: مرقس الرسول عندما أتى إلى مصر لم تكن له في مصر كنيسة واحدة ولا مؤمنون، مجرد بعض الناس سمعوا في اليوم الخمسين، لكن ما فيش كنائس، ما فيش ألف، ما فيش بطولس، ما فيش حاجة أبدا. وكانت مصر فيها العبادات الفرعونية القديمة العديدة لزعامة راع وزعامة أمون، وكان فيها منذ أيام الإسكندر الأكبر والبطالمة خلفاء الإسكندر العبادات اليونانية بقيادة زيوس كبير آلهة اليونان. وكان عندهم أيضا العبادات الرومانية من أيام أنطونيوس قيصر، وبعدين كتاب قيصر. وطبعا العبادات الرومانية تحت قيادة جوبيتر كبير آلهة الرومان. وكان في عبادات جاية من الشرق كثيرة، وكان فيها الديانة اليهودية. وكان اثنين من أحياء الإسكندرية يسكنها يهود. وكانت موجودة الفلسفة الوثنية. لكل ما للفلسفة الوثنية من تأثير على الناس ومن رسوخ. وبالإضافة إلى كل ده كانت موجودة السلطة الرومانية حكمت. بكل ما فعله فعلته من استشهاد للمؤمنين الاخر. ولكن ماجي مرقس بدا من تحت السقف من مفيش وظل يعمل ويعمل بكلمه الرب في قوه وفي ايمان. صحيح انتهى به الامر الى الاستشهاد، ولكن بعد ان بنى كنيسه وبعد ان رسم كهنه وبعد ان رسم اسقفا يخلفه وبعد ان اسس اول مدرسه لاهوتيه في العالم مدرسه الاسكندريه، حاجات كثيره كثيره عملها. المهم ان كل هذه الاعمال اتعملت في فتره بسيطه قليله ولكنها كانت ممتازه. نفس الوضع كان مع باقي الرسل، بدأوا في اورشليم وانتقلوا منها الى انطاكيا ثم انتقلوا الى بلاد الشرق ثم ذهبوا الى بعض بلاد اوروبا وذهبوا شرقا الى الهند ايضا. ولما انضم اليهم بولس الرسول وصلوا الى قبرص والى بلاد اليونان والى روما، كل ذا في فتره بسيطه يعني مسافه 30 سنه تقريبا كانوا ملأوا الدنيا بالكرازه وبالعمل والتبشير. وعملوا هذا كله على الرغم من امكانياتهم الضيقه. يعني ايه امكانيات ضيقه؟ يعني ما كانش عندهم امكانيات خالص، لا كان عندهم مال ولا رجال ولا اماكن ولا حاجه ابدا. ذهبوا كما قال لهم المسيح لا تحملوا معكم ذهبا ولا فضه ولا نحاسا في مناطقكم. نحاس يعني العمله اللي اقل عمر اللي زمان كان فيها بلدين وعشرين كل رحله. وما كانش لهم اي وسائل للاقتصاد، ولكن كان لهم العزيمه القويه الجباره التي كانت تعمل، وكان لهم ايضا معونه من الروح القدس وقوه ايات ومعجزات استطاعت ان تقنع الناس. ليس فقط الاباء الرسل وانما حتى تلاميذهم حتى الشمامسه، يعني الشمامسه استغنوس اول الشمامسه وقف امام ثلاثه مجامع فلسفيه يقول الكتاب ولم يستطيعوا ان يقاوموا القوه ولا الروح الذي كان يتكلم به. مش قادرين يعني وقف امام ثلاث مجموعات من الفلاسفه ولم يستطيعوا ان يقاوموا القوه ولا الروح العامه. كل هذا يجعلنا نرى ما هي القوه التي كانت عند الاباء الرسل. كانت لهم قوه في الكلمه وقوه في الاقناع وقوة في التأثير. يعني عزة واحدة قالها بطرس الرسول في يوم الخمسين انضم بها 3000 واحد تعمدوا في ذلك اليوم. مين اللي يقدر دلوقتي يلقى عزة يؤمن بها 3000 ويتعمد؟ لكن كان في تأثير وقوة للكلمة وفيه الروح القدس اللي بيعمل فيه. وهؤلاء الآباء الرسل نفهم أيضا أنهم كانوا مواظبين على الصلاة، كانوا بيعتمدوا على الصلاة كثير، وكانت صلواتهم قوية صلاة. حتى في السجون كانوا بيصلوا زي بولس، كان في السجن يصلي لزعزعت أساسات السجن. والصلاة دي ما كانت مخلوقة، ما كانش عندهم كنائس، كانوا يصلون في المقابر وكانوا يصلون في البيوت، فتحولت كثير من البيوت إلى كنائس في أيام الرسل. أول بيت تحول إلى كنيسة بيت القديسة مريم أم مال مرقس الرسول، كما ورد في سفر الأعمال إصحاح 12 آية 12. وأيضا بيت أكيلا وبريسكيلا كما شرح بولس الرسول في الرسالة إلى الرومية إصحاح 16، أن سلموا على أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهم. وكما حدث مع ننتاس أيضا، وقيل إن ليديا بائعة الحلوان أيضا بيتها تحولت إلى كنيسة، فكانت البيوت عبارة عن كنائس، وكانوا يصلون في قبو، وكانوا أيضا يصلون المزامير. هؤلاء الآباء الرسل كانوا أقوياء في بذلهم من أجل الرب. يحكي لنا بولس الرسول شيئا عن هذا الأمر في رسالته إلى كورنثوس. الإصحاح الرابع والإصحاح السادس يقول إيه؟ يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إمادة الرب يسوع. وفي الإصحاح الرابع وفي الإصحاح السادس يقول بمجد وهوان الشيخ ربيع وسيد حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كماحثين ونحن نحيا، كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ويشرح ايه المتاعب التي أصابته في حياته، فيقول في الأبعاد أكثر، في الظلمات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلى واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنس، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، حاجات عجيبة. كل هذا واعتبر الله كل ما فعلوه لونا من الجهات يكافئون عليه، ولم يتضايقوا لان كان امامهم هدف لا بد ان يحققوه. صحيح ان اخذ الامر بهم الى استشهاد غالبيتهم ليكن، ده امر مكانش يهمهم. لبولس الرسول يقول لذلك اصر بالضيقاء، لان في الضيقة كان بتظهر معونة ربنا. والذي جعلهم يسيرون في هذا الطريق انهم عاشوا حياة التجرد، يعني زي ما قالوا للسيد المسيح في الاول تركنا كل شيء وتبعناه، تركوا الاهل والاسرة والبيت والاصحاب وخرجوا لكي يقولوا كلمة الله في كل مكان. حياة التجرد، التجرد من المال ومن القنية، والتجرد من الاهل والاقارب، والتجرد من المحبة العالمية، والتجرد من كل شيء. أنا رأي القديس أغسطينوس كما قال فيما بعد، جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. إذن يجلس على قمة العالم. هذه هؤلاء هم اباء الروح، هم تلاميذهم، كانوا بنفس الوقت وفي نفس الوقت كانوا منظمين، وهم اول من سنوا قوانين للكنيسه، قوانين الاباء الرسل منشورة في مجموعة باتريولوجي اورينتاليس، 127 قانون في كتابين. وبعض هذه القوانين أرسلوها على يد كليمنبوس فسموها قوانين كليمنبوس، وبعضها لخصة القديس إيبوليتوس فسميت قوانين إيبوليتوس، ونظموا أنظمة الكنيسة كلها. يعني هم بدأوا من مفيش وعملوا جميع الأنظمة وجميع القوانين. وكان أول اجتماع ليهم، اجتماع محدث ليهم، كان في أورشليم سنة 45 ميلادية، حيث قرروا فيه قبول الأمر في الإيمان، وكان هذا شيئا جديدا بالنسبة للمجتمع اليهودي. وكان الآباء الرسل موضع احترام الجميع، حتى أنهم كانوا في طريقهم يضعون المرضى في طريقهم، حتى ان لو وقع الظل واحد فيهم على مريض ممكن يشفيه، وكانت معجزات كثيرة تتم على ايديهم، وكان ربنا يثبت كلامهم بالايات العاملة، ويثبت كلامهم بقوة الكلمة الروح القدس الناطق في ابوابهم. ولم يكتفوا بهذا، انما كتبوا لنا الأناجيل والرسائل، وكتبوا لنا النبوءات عن المستقبل في سفر الرؤيا وفي تسالونيك الثانية، وملأوا الدنيا تعليما لدرجة ان رؤساء كهنة اليهود قالوا لهم اسكتوا ما تتكلموش، لا تنطقوا بهذا الاسم. قالوا لهم هل نسمع من الله منكم اكثر من ربنا؟ ينبغي ان نسمع الله اكثر من الناس. قال لهم انتم قد ملأتم الدون الاورشليم تعليما وتريدون ان تجلبوا علينا دم ذلك الانسان على يسوع المسيح ربنا، ولا هم يجلبوا عليهم الدم زي بعض. المهم انهم يتكلمون كلمة الحق. لذلك لم يكن خلينا ان السيد المسيح اختار هذا العدد البسيط من الناس. المسألة مش مسألة كثرة، انما مسألة قوة وعمق. انا فاكر مرة من المرات قلت عندنا في القاهرة بس 10,000 من مدرسي مدارس الأحد، وفي القطر 100,000 مدرسين. كنت مستعدين نستغني عن 100,000 في سبيل إن ربنا يدينا بولس واحد يوزن أكثر من 100,000. مسألة ليست بالكثرة، مسألة بالعمق والقوة اللي تكون موجودة عند الكاتب. احنا بنفرح كتير لما بيترسم كاهن جديد او اسقف جديد، بنشعر ان طاقة روحية دخلت في هذا المكان، طاقة روحية دخلت في هذا المكان. فاذا بصوا الناس ولقوا لا طاقة ولا حاجة يشعرون بخيبة امل. احنا عايزين كل واحد يكون عبارة عن طاقة روحية تشتغل، طاقة روحية تشتغل. قبل هؤلاء الرسل الشخص اللي عبد الطريق امام المسيح يوحنا المعمدان كان ايضا طاقة روحية، استطاع في فترة قليلة جدا من الخدمة عبارة عن سنة او سنة ونص، وبعدين سلم الكنيسة المسيح واستشهد. السنة او السنة ونص دي هي الطريق قدامي، وادخل الناس في حياة التوبة وفي المعمودية، ووبخ الكتبة والفريسيين، وكان بيتكلم كمن له سلطان، وكانوا يعتبرون بالقلبية. السيد النساء قال لهم بل اعظم من نبيك عليك حنا بنعمله. شخص واحد كان له قيمته الكبرى، وهكذا كان مع اباء الرسل. كل واحد له قيمته وله وزنه وله عمله وله انتاجه وله تاثيره وله نشره للايمان وقرادته وتعليمه. ونحن نشكرهم انهم وضعوا لنا اساس الايمان وقواعده واسراره وسلمونا الكنيسه. ولذلك احنا لما بنفتخر بايماننا نقول الايمان المسلم لنا من الرسل. والكنيسه نفتخر بانها كنيسه رسوليه، الرسولية يعني أساسها الرسل. هؤلاء هم آباؤنا الذين نقدم لهم الشكر والتقدير في كل حين تسألهم.